يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للثاني عشر من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف، نزلنا على إخواننا في قرية مونق من ضواحي الغيضة عاصمة بلاد المهرة، حرسها الله وجميع بلاد المسلمين، وهي قرية مباركة بإذن الله. رأينا في أهلها محبة الخير ومحبة السنة ومحبة العلم، وهذا فضل الله عز وجل على الإنسان، فعليه أن يكون عالما، فإن لم يستطع فمتعلما، فإن لم يستطع فليحبهم، أي يحب العلماء وطلاب العلم، فإن لم يستطع فلا يبغضهم. ومحبة العلم والسنة والخير دليل على صفاء القلوب وعلى نقائها وعلى محبتها لله عز وجل ومحبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا حاله فيرجى له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أي يوم القيامة، فإن كان مع الصالحين محبة كان معهم بإذن الله عز وجل يوم القيامة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. أيها الأخوة، نحن كما تعلمون في منتصف شهر شعبان أو قاربنا، وهو شهر مقدم لرمضان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل، وهو شهر الاستعداد لطاعة رب العباد سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا أن نستحضر النيات أننا إذا جاء رمضان صمنا نهارة وأحيينا ليلة. هذه الأيام تجد أصحاب القنوات الفضائية يستعدون بالمسلسلات وبما سيؤدي إلى إشغال الناس عن دينهم وعن طاعة ربهم عز وجل وعن متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعدون برامج يسمونها بالترفيهية وبرامج يسمونها بالإسلامية وبرامج يسمونها بالاجتماعية، والناس مساكين يتلقفون ما يلقى عليهم في هذه القنوات إلا ما رحم ربي، بينما المتعين على أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يحرصوا على قضاء نهار رمضان بالصيام، ويجمع معه قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وغير ذلك من أنواع البر، ولا حرج أن يذهب إلى السوق ويتقضى لأبنائه أو يقوم ببعض أعماله وهو صائم محتسبا للأجر والثواب من الله. فقد جاء في الحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام في يوم شديد الحر، فالإنسان ليس بممنوع عن أعماله التي بها يستقيم شأنه، فإذا كان من الليل بعد أن يصلي الصلوات المكتوبات جماعات مع المسلمين يعود نفسه، يعود نفسه أقوى شهر رمضان تستطيع أن تجعله كالدورة التي تعود نفسك فيها الخيرات من صيام، قراءة قرآن، صلاة جماعة، قيام عند السحر، وهكذا حفظ اللسان وطهارة الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال العلماء: ليقل إني صائم باللسان، وقال بعضهم: ليكن حاله إني صائم فلا أرد عليك قولك الذي أخطأت فيه علي. وهكذا يقع فيه ترك الزور والفجور، فتجد كثيرا من أبناء المسلمين حتى العصاة والمفرطين في هذا الشهر يقع منهم نوع إقبال، فعليهم أن ينموا هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رحمات من الله كثيرات، لأن الإنسان يشغل عن طاعة الله بالشياطين تؤذيه وترديه وتوسوس له، فتصفد عفاريتها وكبارها، فعند ذلك يتخلص من عدو شديد. الأمر الثاني: تغلق أبواب النار فيسهل عليه عمل الجنة ويبتعد عن عمل أهل النار، وتفتح أبواب الرحمة، أبواب الجنة. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر من الآن بالنية الصالحة أن نقضيه بطاعة الله عز وجل. وأن نتأهب بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ندري ما يكون شأننا، هل نبقى حتى ننتهي من رمضان؟ هل إذا انتهينا من رمضان عشنا إلى ما يأتي من العام؟ أم أنه سيكون آخر ما يمر علينا؟ فلا أقل من أن نستعد، إن أحيانا الله عز وجل إلى رمضان آخر قد قدمنا شيئا عند الله، إن قبله منا هنيئا ونسأله القبول، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإن عشنا زدنا في العمل، فإن من علامة قبول العمل الصالح الإتيان بعده بعمل صالح، هكذا يقول العلماء. ومن علامات رد العمل الصالح أن يأتي بعده بالعمل السيء، لأن الحسنة تجر إلى حسنات والسيئة تجر إلى سيئات. نسأل الله العون والسداد. عباد الله، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان أو كل شعبان، ما السبب؟ السبب الاستعداد لرمضان. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصلي قبل الظهر أربعا ويصلي بعدها ركعتين، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل المغرب وكانوا يصلون بعدها ركعتين، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون أيضا بعد العشاء ركعتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فالله عز وجل شرع لنا قبل الفرض وبعد الفرض أن نأتي بنافلة، نأتي بنافلة، فالتي قبل الفرض نستعد بها ونستعين بالمحافظة عليها على المحافظة على الفرض، والتي بعد الفرض تكون كشكر الله عز وجل على أن أعان على الفرض. وهكذا في الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو أغلب شعبان، وقال: إذا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فإذا النوافل تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة المفروضة، وهكذا تكون في باب الزكاة، تارة يتصدق نافلة وتارة يخرج ما أوجب الله عليه، وربما أتبعها بنافلة. وهكذا الصوم، يصوم نافلة ثم يصوم الفرض ثم إن تيسر له نافلة، فيبقى مع الطاعات ويبقى مع القربات ويبقى مع الخيرات التي تقربه من رب البريات سبحانه وتعالى. عباد الله، العمر كما يقال مواسم، مواسم. أصحاب التجارات الآن في الأسواق يبدأون باستيراد ما يناسب الموسم من البضاعات، هؤلاء تجارتهم في هذا الشأن، ولذلك حرصوا عليها. وأنت أيها المسلم، أيها الحريص على الآخرة، تجارتك مع الله سبحانه وتعالى، فاستعد، استعد، كما أن هذا يستورد من الصين ما ينتعش به سوقه، فذاك يستورد من دولة كذا ما ينتعش به سوقه، أنت كذلك استعد إلى نعش سوقه، نعش التجارة مع الله، وهي أعظم أنواع التجارة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ما لهم من الأجر يرجون تجارة لن تبور، لأنها مع الله. أصحاب التجارات الدنيوية قد يربح وقد يخسر وقد يخرج بدون ربح ولا خسارة، أما أنت يا من تتاجر مع الله عز وجل فوعد الله لك يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور متجاوز عن ذنوبهم وسيئاتهم ومعاصيهم، شكور مكثر لحسناتهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن انظر إلى التجارة مع الله ما هي: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، صدقات وأفعال وطاعات وقربات. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. استعد للتجارة مع الله، استعد لك، استعد للتجارة مع الناس. ويستطيع لو كان من الموفقين أن يتاجر أيضا مع الله. الإسلام لا يمنعك من العمل، وإنما كثير من الناس ظنوا أن الإسلام يمنعهم من العمل فقدموا العمل الدنيوي على العمل الأخروي، وإلا الإسلام لا يمنعك من العمل الحلال، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تجارا وأغنياء وزراع، ويطلبون العلم ويقيمون الليل ويصومون النهار ويحافظون على الصلوات في أوقاتها. نعم عباد الله، فأنت الآن تستعد لموسم بيع وشراء مع الله، لكن صفقة مع الله ليست بخاسرة ولا بكاسدة، لأن الثمن الجنة، الثمن الجنة، بأن لهم الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للمسارعين إلى الخيرات. ولو تأملنا ما سيكون في رمضان، سيكون من أكثر وأشهر العبادات الصيام، فقد جعل الله عز وجل بابا في الجنة اسمه باب الريان، خاص بالصائمين. إذن صم، صم الفرض، وإن استطعت أن تضيف إليه شيئا من النفل فعلت، وإلا لا حرج. المشكلة أن كثيرا من شباب المسلمين الآن إلا ما رحم ربي ربما يفطر من أجل أن يخزن، أو من أجل أن يدخن، أو من أجل أن يلعب، أو لضعف الدين وغير ذلك، وكل هذا بسبب ضعف الدين، والله المستعان. فأنت أيها المسلم استعد لهذه العبادات الجليلات، تعود شهر على قراءة القرآن تلزمه الدهر، تعود شهر على الصيام قد تلزمه الدهر، تعود شهر على قيام الليل تلزم ما يسره الله. إن شئت أن تصلي بعد العشاء ركعات يسيرات، وإن لم يتيسر فركعة، وهكذا تستطيع أن تصلي في آخر الليل، تتعود القيام في السحر، تدعو الله، تنزل حاجتك به، وابشر من الله بالخير، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا هو طريق أهل الجنة، يحرصون على عمارة الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا الشهر مكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمم فرض الله عليهم الصيام فضيعوه كما ضيعوا غير ذلك من الطاعات، وهذه الأمة ما زالت آخذة بهذه الشعيرة العظيمة، ما زالت هذه الشعيرة ظاهرة حتى في بعض فساقها وفي كثير منهم. بعض الدول التي يتعاطى أصحابها الخمور ويقع عندهم التبرج والسفور، إذا جاء رمضان رأيت تركا للخمر وزهدا فيه وحرصا على العفة، فلو استمروا على ذلك لوفقوا. هذا دليل على أنه شهر مبارك، شهر كريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: جاء رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وشرع لكم قيامه فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. شهر عظيم مبارك حتى في أرزاقه، سبحان الله، في أرزاقه يتهيأ في رمضان من أرزاق الناس ما لا يتهيأ في غير رمضان، وحتى في النشاط يقع في رمضان من النشاط ما لا يقع في غير رمضان. يا مبارك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: شهر مبارك والبركة وضع الخير الإلهي في الشيء، فيبارك الله في الأوقات، ويبارك الله في المطعومات، ويبارك الله في المشروبات. انظر هذه الأيام، أحدنا ربما يأكل طعام الفطور بعد شروق الشمس، ما يأتي الظهر إلا وهو جائع يعاني من شدة الجوع، فإذا تأخر وجد شدة وضيقة، بينما في رمضان يأكل أكلة السحر قبل الفجر ثم يستمر عليها إلى آخر النهار، وربما يأتي آخر النهار وهو يجد شبعا في بطنه وزهدا في الطعام ونحو ذلك، بركة عظيمة، ومع ذلك يذهب ويأتي ويقوم ويخرج ويصلي، وكذلك بركة في الطاعات من قراءة القرآن، من كذلك ذكر الله، بركة في دعاء الله سبحانه وتعالى. الناس، الرجال، النساء، الشباب، الشابات، الجميع تجدهم في رمضان يحرصون على الدعاء، يحرصون على الصلاة، يحرصون على قراءة القرآن، حتى الذي ما عنده همة لقراءة القرآن هذه الأيام في رمضان يقرأ، الذي ما يقيم الليل في هذه الأيام في رمضان يقيم الليل، الذي ما يصلي جماعة مع المسلمين في هذه الأيام في رمضان يصلي جماعة مع المسلمين، الذي ما يصلي في هذه الأيام في رمضان يصلي. بركة، بركة، شهر مبارك رزق الله عز وجل هذه الأمة بهذا الشهر العظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني فرض الله الصيام علينا من أجل أن نتقيه، من أجل أن يزداد إيماننا ويزداد خيرنا وتزداد رغبتنا في الله ويزداد خوفنا من الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ولو تأملنا مبدأ فرض الصيام نجد أن الله عز وجل أول ما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، صيام يوم في السنة، فلما اعتاد الناس صوم يوم عاشوراء وأطاعوا الله عز وجل في ذلك فرض عليهم صيام رمضان، لكن على التخيير، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأعطى كفارة إطعام مساكين. ثم بعد ذلك حين ورغبهم في الصيام وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك فرض عليهم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلا من كان مريضا رخص له في الفطر ثم يقضيه من أيام أخر، وهكذا من كان مسافرا رخص له في الفطر ويقضيه من أيام أخر، وهكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء أوجب عليهما الفطر ويقضيان من أيام أخر، وهكذا من هو في حكم المريض كالحبلى والمرضع وما إلى ذلك. تدرجات في الأحكام، تدرجات في الأحكام رحمة بالأنام، تدرجات في الأحكام رحمة بالأنام، كما فعل سبحانه وتعالى في الخمر، كان الناس يشربون الخمر ولو قال لهم من أول يوم لا تشربوا الخمر لربما شق عليهم ذلك، لكن مبدأه قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله عز وجل عليم حكيم، فرض لنا ما ننتفع به ولا مشقة علينا فيه عند المحاققة، مشقة لا يستطيعها الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم أصحابه أحكام الصيام، فأخبرهم أن الأمة لا تزال بخير ما أخروا السحور وما عجلوا الفطور. كثير من الناس الآن تجده يحتاط في السحور، ربما توقف عن الأكل والشرب قبل الفجر بربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة، هذا الاحتياط ليس من الدين، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إذا سقط حاجب الشمس انتهى اليوم ويأكل الآكل، أما أن ينتظر إلى أن يرى النجوم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آداب وأحكام ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، كما أنه لا يجوز أن تؤخر، كما أنه لا يجوز أن تعجل الإفطار قبل غروب الشمس، لا يجوز أن تؤخر بعد غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أناس مر عليهم تسيل أشداقهم دما، قال قلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الواجب على المسلم أن يصوم كما أمره الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من الآداب أكلة السحر. بعضهم يقول لك يا أخي ما أحتاج، أنا ما لي رغبة. ما لك رغبة صحيح قد تكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أو ماذا بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب؟ أكلة السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المسلم التمر يتقوى به، فلو لم يكن من البركات إلا متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البركات أن هذا الطعام تستفيده في نهارك ويبقى معك، لا سيما الذين عندهم أمراض، ربما يصاب أحدهم بالهبوط فلا يستطيع أن يتم يومه، فما أحسن أن يتسحر بالتمر أو بما يقوم مقامه من الشيء الحلو حتى يستمر معه. وهكذا من الأحكام أن الإنسان ينتبه ينتبه ينتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. سبحان الله، صائم لكن ليس له أجر ولا ثواب، ورب قائم لليل يصلي يقرأ قرآن ليس له من قيامه إلا السهر والنصب. ما السبب؟ ما السبب؟ هناك أسباب، وما ربك بظلام للعبيد. السبب ما في الحديث الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور والعمل بالزور هو كل ما خالف الكتاب والسنة، المعاصي زور، سماع الأغاني زور، تبرج النساء زور، شهادة الزور زور، الغيبة والنميمة زور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هنا المراد به الطيش، الغضب، الخروج عن الاعتدال، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن جادله أحد أو سابه فليقل إني صائم. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حال عبده المؤمن ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي الصوم لي وأنا أجزي به. نعم عباد الله، هذا الحديث تضمن أمورا كثيرة، أن الإنسان يجاهد نفسه من الطيشان من المجاوزة، لا نكون كما قال المثل لا تحاكي صائم بعد العصر، هذا ما هو صحيح، هذا مثل الطائشين مثل الجهال. أما أنت أيها المسلم سواء كان قبل العصر أو بعد العصر أو بالليل فإنه يحجزك إيمانك والتأسي برسولك صلى الله عليه وسلم عن الجهل والطيشان. نعم عباد الله، حتى وإن كان يا أخي الجوع قد يسبب بعض الغضب، لكن الإنسان يجاهد نفسه، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لمن سأله وصية جامعة، لا تغضب، كررها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام أيضا أن الإنسان لا بأس أن ينام إذا احتاج إلى النوم في نهار رمضان أو احتاج إلى النوم في ليل رمضان، وكذلك لا بأس أن يغتسل للتبرد وهكذا يريح نفسه. هذه أمور جائزة لا محذور فيها، المحذور في مخالفة الكتاب والسنة، أما ما لم يخالف الكتاب والسنة فلا محذور في ذلك، له أن يعني ماذا يطعم الطعام بدون بلع بدون ذوق، له كذلك أن يشم العطر ولا يضره ذلك ولا يؤدي إلى بطلان الصيام، ومثله البخور ونحو ذلك، له أيضا أن يفحص دمه إذا احتاج إلى فحص وذلك لا يفطره، له إذا كان فيه ربو أن يستخدم بخاخ الربو وذلك لا يفطره، له أن يبلع الريقة وما في حكمها وذلك لا يفطره، إلا أنه يتحرز من النخاعة والنخامة لقذارتها ولاختلاف أهل العلم في القول بتفطيرها، له كذلك أن يقبل امرأته إذا كان مالكا لإربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإن قدر أنه أصبح جنبا فلا يضره ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بغير احتلام ثم يغتسل ويصوم. نعم عباد الله، في أحكام كثيرة، حتى القي، الصحيح أن الإنسان إذا ذرعه القي أو حتى السقاء أنه لا يفطر، وإنما يفطر بالأكل والشرب والجماع ومثل العادة السرية وهكذا الحجامة، جاء النص فيها أفطر الحاجم والمحجوم، وفي حكمها التبرع بالدم، التبرع بالدم لأنه في حكم الحجامة، وكذلك استخدام الإبر، لا بأس أن الإنسان يستخدم الإبر المهدئة للوجع الصداع كذلك المضادات الحيوية، إنما يمنع عليه من الإبر المغذيات، الذي يمنع عليه المغذيات لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، أما الإبر العادية فلا تضر. وكذلك مما يضر الحبوب التي توضع تحت اللسان، الصحيح أن هذه الحبوب مفطرة، وهكذا المنظار إذا كان يوضع عليه شيء من الدهن والزيت لزوجته، أما إذا كان يدخل منظارا عاديا ما ليس معه شيء فلا يفطر، وهكذا ما يسمى بالحقنة، إذا احتاج إلى الحقنة إن كانت للاستفراغ فإنه لا يفطر، وإن كانت لإدخال الطعام ونحو ذلك فإنها تفطر، في أمور يذكرها أهل العلم. فالشاهد أن شهر رمضان شهر صيام، شهر مبارك، شهر كريم، شهر عظيم، شهر طاعة، لكن مع ذلك الإنسان يحتاج إلى كثير من الأعمال، فليعلم ما يمنع عليه وما يباح له حتى يسلم له دينه وتسلم له دنياه ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان مع فضله أيضا فيه ليالي عظيمات، ليالي القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منه، وأرجاها ليلة 27، فقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 وفي ليلة 23 وفي ليلة 25 وفي ليلة 27 وربما أيضا في غيرها من الليالي جاءت النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر لطاعة الله عز وجل، والله أكرمنا بهذه الليلة العظيمة، ينبغي ألا نفرط في قيام رمضان، من قام رمضان أدرك ليلة القدر، يقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر تساوي 84 سنة وأربع أشهر، انظروا لما قلت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله بالصلاة في الحرم، والصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، أكرمهم الله بليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما من زعم أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان فقوله ضعيف وباطل، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ليلة النصف من شعبان، لا في صيامها ولا في قيامها ولا في لبس الجديد فيها ولا في تخصيصها بشيء من العبادات. فمن خصص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان بصيام أو صدقة أو قيام أو غير ذلك من المخصصات التي يفعلها أهل البدع ومن إليهم فقد ابتدع وخالف شرع الله وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن وفيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر التي هي في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى الأجر العظيم مع الفعل القليل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر لو اجتمعت في حقك هذه الثلاث الأمور: صمت رمضان إيمانا واحتسابا، قمت رمضان إيمانا واحتسابا، قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كم لك من الأجور العظيمات، كم لك من الدرجات الرفيعات عند رب الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى. أما إذا حرمتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رقى المنبر: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، ما لك أمنت وقلت آمين آمين آمين؟ قال: جاءني جبريل فجعل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. وكان من ذلك الدعاء: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. هذا دليل على أن هذا الرجل في غاية الكسل والبعد عن الله عز وجل. رمضان شهر الله، شهر عظيم كريم، ثم يخرج ولم يغفر لهذا الرجل. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا لله عتقاء في كل ليلة من النار، فعلى الإنسان أن يسارع لطاعة الملك الغفار حتى يكون من هؤلاء العتقاء الذين يعتق الله عز وجل رقابهم من النار ويسلمهم منها. وأيضا للصائم دعوة مستجابة، دعوة مستجابة كل يوم له دعوة مستجابة، فعليه أن يدعو الله عز وجل بما يكون سببا لصلاح مآله وصلاح حاله. وهكذا أجور عظيمة للصائمين، فما عليهم إلا أن يتأسوا بالنبي الكريم. فقد كان صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ القرآن؟ يدارسه جبريل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسرع بالخير من الريح المرسلة إلى غير ذلك من الأمور. فالله الله عباد الله في الاجتهاد وحسن النية فيما يأتي من الأعمال. قد يقول قائل: ما أحسن شيء نستقبل به رمضان؟ نقول: أحسن شيء تستقبل به رمضان أمران. الأمر الأول التوبة من الذنوب والمعاصي، فهي التي تكبلك عن الطاعة. تب إلى الله من الذنوب والمعاصي، تنشط في الطاعة وتسارع إلى الطاعة وتبادر إلى الطاعة وتوفق للطاعة. هذا الأمر الأول الذي يستقبل به رمضان. الأمر الثاني الذي يستقبل به رمضان تعلم أحكام رمضان حتى تصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ذلك فابشر من الله عز وجل بالخير العظيم. ولا نحرم عليك أن تتجهز لرمضان بماذا؟ بما تحتاج إليه من المأكولات كالشربة وكذلك المحلبية وكذلك الشعيرية وكذلك الجيلي وغير ذلك مما تتنعم به. لكن نحن يهمنا في هذا الدرس وفي هذا المجلس أن نستعد لرمضان بما يكون سببا لرفعتنا عند الله ولقبولنا عند الله ولتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا السير على منهج السلف الصالح الكرام. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى حسن الإنصات وعلى حسن الاستقبال. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.